بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب صفة الصلاة، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل. هذا الحديث من أصح ما ورد من أذكار الاستفتاح وأدعيته في الصلاة وأطولها، وظاهر الرواية المشهورة أن المراد إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، لكن إذا صحت الرواية التي أشار إليها المصنف أن ذلك في قيام الليل اختص هذا الاستفتاح بصلاة الليل. وقد يترجح ذلك بأن هذا الاستفتاح طويل فلا يناسب السكتة التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فإنه يدل على أنها قليلة تناسب الدعاء الذي ذكر في الحديث. وقد اختصر المصنف حديث علي رضي الله عنه واكتفى بذكر طرف منه، لأن منهجه في هذا الكتاب الاختصار. أحسن الله إليكم أن ذلك في صلاة الليل هو وهم نبه الشراح والمحققون في نسخ كثيرة على أن هذا وهم من الحافظ، وفي السنن في سنن أبي داود أن ذلك كان في المكتوبة والنسائي. أحسن الله. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها الأولى مشروعية هذا الاستفتاح.
من المتعقب الأول؟
في عدة نسخ.
المتعقب للحافظ منه
الشيخ بن باز وغيره، وكل من شرح أو والتحقيقات عدة نسخ، طارق عوض والزهيري والحلاق في تحقيقه على سبل السلام، والآن ما شاء الله يعني الوسائل تيسرت في البحث، فلا يوجد في مسلم هذا.
نعم تفضل.
وقول الحافظ وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل وهم منه.
من تقرأ حتى تقرأ من من؟
عبد الله صاحب الفوزان.
وللشيخ عبد العزيز بن باز في حاشيته أحسن الله إليكم قال: لم أجد هذه الرواية في مسلم، والظاهر أنها غير موجودة فيه والله أعلم. وقال حلاق في سبل السلام في تحقيقه، وهو أفضل تحقيق بسبل السلام، قال: قلت لم أجده عند مسلم ولا عند أصحاب السنن والله أعلم. قال: ولكن قال الحافظ في الفتح، وورد فيه يعني الدعاء بين التكبير والقراءة أيضا، حديث وجهت وجهي، وهو عند مسلم من حديث علي، لكن قيده بصلاة الليل. وتعقبه ابن باز وذكر التعقيب الشيخ حسن.
وتعقبه
ابن باز وذكر التعقيب السابق، وهو موجود في حاشية الشيخ.
مسلم موجود وخلاص، ما دام أقول ما هو موجود فيه يتبين أنه كما قال المحققون. هو المسلم موجود،
وفي السبل أيضاً لم نجده في مسلم.
نعم تفضل كمل.
أحسن الله إليكم. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها الأولى مشروعية هذا الاستفتاح. الثانية عظم شأنه بما اشتمل عليه من معاني التوجه والتذلل والتعظيم لله.
الثانية
عظم شأنه بما اشتمل عليه من معاني التوجه والتذلل والتعظيم لله.
نعم.
وقوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فيه فوائد منها. الثالثة استحضار الإخلاص في العمل. الرابعة ذكر توحيد الربوبية المقتضي لإخلاص العبادة له سبحانه. الخامسة أن الحنيف هو المخلص لله في عبادته. السادسة أن ذلك لا يتم إلا بالبراءة من الشرك والمشركين. وقوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين فيه فوائد. السابعة استحضار تحقيق العبودية والتوحيد في جميع الأحوال وفي جميع أنواع العبادة التي من أعظمها الصلاة والنسك. الثامنة أن الذبح لله عبادة كالصلاة والذبح لغيره شرك. التاسعة أن التوحيد لا يتحقق إلا بتخصيصه تعالى بالعبادة مع نفي الشركاء وهذا معنى لا إله إلا الله. العاشرة أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. الحادية عشرة أنه بالتوحيد يكون الإنسان مسلما ويدخل في عداد المسلمين والإسلام هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته. الثانية عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله يأمره وينهاه. وقوله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفيه فوائد منها الثالثة عشرة إثبات اسم الله الملك وصفة الملك له.
إثبات اسم الله
الملك،
نعم،
وصفة الملك له على كل شيء. الرابعة عشرة إثبات تفرده بالإلهية. الخامسة عشرة التوسل إلى الله بربوبيته باسمه الملك وبتفرده بالإلهية. السادسة عشرة إثبات الربوبية العامة. السابعة عشرة اختصاص المخلوق بالعبودية والخالق بالربوبية. الثامنة عشرة توسل العبد بربوبيته تعالى له وبعبوديته لربه. التاسعة عشرة أن ظلم النفس بالذنوب من شأن الإنسان. الفائدة العشرون التوسل إلى الله بالاعتراف بذلك. الحادية والعشرون تأكيد الاعتراف بالذنب مع تنويع اللفظ، فقوله ظلمت نفسي اعتراف وقوله اعترفت بذنبي تأكيد. الثانية والعشرون مشروعية الاستغفار من جميع الذنوب. الثالثة والعشرون أن كل ما تقدم من التوسلات لطلب المغفرة. الرابعة والعشرون إعظام الرغبة إلى الله لطلب المغفرة من جميع الذنوب. الخامسة والعشرون أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. السادسة والعشرون التوسل إلى الله بذلك لطلب المغفرة. السابعة والعشرون مشروعية طلب الهداية لأحسن الأخلاق والوقاية من سيئها. الثامنة والعشرون أنه لا يقدر على ذلك إلا الله. التاسعة والعشرون من حسن هذا الدعاء طلب الكمال في الفضائل والسلامة من كل الرذائل. من حسن هذا الدعاء طلب الكمال في الفضائل والسلامة من كل الرذائل وطلب الكمال في الفضائل لقوله لأحسن الأخلاق والسلامة من كل الرذائل لقوله واصرف عني سيئها فالخير يدعى فيه بالأكمل والأفضل والشر تطلب السلامة من جميعه. الثلاثون إثبات هداية التوفيق. إثبات هداية التوفيق والرد على القدرية لقوله اهدني واصرف عني. الحادية والثلاثون التوسل إلى الله بتفرده بذلك، قوله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. فيه فوائد الثانية والثلاثون أن التلبية لا تختص بالإحرام بل تشرع في هذا الاستفتاح. الثالثة والثلاثون إظهار إظهار الاستجابة لدعوة الله والطاعة لأمره لبيك وسعديك، ومعناه إجابة لك بعد إجابة وإسعاد بعد إسعاد. 34 الثناء على الله بأن الخير كله عنده وهو المتصرف فيه بالعطاء والمنع. 35 إثبات اليد لله. 36 أن الشر لا يضاف إلى الله اسما ولا صفة ولا فعلا، فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها عدل وحكمة، وإنما يوجد الشر في مخلوقاته وليس فيها شر محض، لأن كل ما خلقه سبحانه فله فيه حكمة، فوجوده موجب الحكمة. 37 الاستعانة بالله والتوكل عليه في قوله أنا بك، والتوجه إليه بعبادته وطاعته في قوله وإليك. 38 تضمن الكلمتين أنا بك وإليك توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. 39 تنزيه الله عن كل نقص وعيب في قوله تبارك وتعاليت. 40 الثناء على الله بكثرة الخير في قوله تباركت. 41 الاستغفار من جميع الذنوب وهو طلب المغفرة منه تعالى. 42 إظهار التوبة إلى الله من جميع الذنوب وحقيقتها الرجوع إلى الله بالندم والإقلاع عن المعاصي وعقد العزم على تركها. 43 الجمع بين الاستغفار والتوبة. 44 أن جماع ما اشتمل عليه هذا الاستفتاح التذلل لله وتعظيمه والثناء عليه وتمجيده والتوسل إليه بذلك في حصول المرغوب والنجاة من المرهوب. 45 افتقار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في جلب المنافع ودفع المضار. 46 تحقيق النبي صلى الله عليه وسلم لمقام العبودية بما اشتمل عليه هذا الذكر من التذلل وإظهار الافتقار مع التمجيد لله والثناء عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. هذا أصح حديث ورد في الاستفتاح، ولكن هذا الاستفتاح دعاء محض. وفي الحديث فوائد، منها الأولى استحباب السكتة بين تكبيرة الإحرام، استحباب السكتة بعد تكبيرة الإحرام. الثانية الإسرار في الاستفتاح. الثالثة فضل أبي هريرة رضي الله عنه وحرصه على العلم وحسن أدبه لقوله كما في رواية مسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك. الرابعة التوجه إلى الله بطلب الوقاية من الخطايا وهي الذنوب بأنواعها ما وقع منها وما لم يقع، فما لم يقع فالوقاية منها بالعصمة والحفظ وهو مضمون الجملة الأولى، وما وقع فبالمغفرة والعفو وهو مضمون الجملة الثانية والثالثة. 5 أن ضمان المغفرة لا يوجب ترك الاستغفار وعدم الخوف من الذنوب. أن ضمان المغفرة لا يوجب ترك الاستغفار وعدم الخوف من الذنوب. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر فإنه يدعو بهذا الدعاء ويستغفر كثيرا. 6 مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة. 7 أن السكوت يطلق على الإسرار بالكلام. 8 أن الذنوب دنس القلوب فناسب طلب النقاء منها نقاء تاما. 9 أن الثوب الأبيض يظهر عليه الوسخ وإن قل. 10 أن الذنوب قدر تطلب الطهارة منها. 11 أن الذنوب تورث حرارة وخبثا فناسب ذكر الماء والثلج والبرد. 12 أن الصلاة ليس فيها سكوت بل كلها ذكر. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رواه مسلم أحسن الله إليكم.
نعم محمد.